الاحتياج الرابع، الاحتياج إلى الفرص للتعبير عن رأيه، اللي هو الطفل طبعا، احتياج الطفل للفرص للتعبير عن رأيه بأسلوب طبعا يتناسب مع سنه، في جو من الارتياح والطمأنينة دون الشعور بأي خوف أو تهديد أو تعجل أو عدم صبر. عندنا كلمتين مهمين جدا، عمودين بيقف عليهم الاحتياج ده. العمود الأول هو التعبير عن الرأي، والعمود الثاني هو الجو الذي يتمكن فيه الطفل من التعبير عن رأيه. مجتمعنا بيفتقد بشدة للقناعة أو الاقتناع بأن الطفل له رأي وله صوت. مجتمعنا بيتميز بما يسمى المجتمع الأبوي الذكوري. المجتمع الأبوي بيتسم بعلاقات عمودية رأسية فيها طرف أعلى وطرف أدنى، ما وهذا بالضبط عكس العلاقات الندية الأفقية اللي فيها تساوي وتكافؤ. فلذلك مجتمعنا بيصعب عليه بشدة أنه يسمح لأن الطفل يكون له رأي ويأخذ الطفل الفرص للتعبير عن الرأي، لأن مجتمعنا بينظر للطفل على أنه sub human، على أنه شيء أقل، مرتبة أقل من الإنسان. فهو لسه مفعوص، ما يقدرش يتكلم ولا يتدخل في حاجات الكبار، ملوش رأي. فدي النظرة اللي بينظر بها المجتمع للطفل، ولذلك الاحتياج ده بيفقد بشدة في مجتمعنا. العمود الثاني هام جدا، وهو ان اذا اتيحت الفرصة للتعبير عن الرأي، فان المناخ او الجو اللي هيعبر فيه، اللي يستطيع فيه الطفل تعبير عن رأيه، هو هام جدا، هو عمود اخر. لان الطفل لو شعر بالخوف او التهديد او الاستعجال التعجل، ها خلص قول كلمات عجيبة طبعا بسمعها، يعني تردد أقولها ولا ما أقولهاش، بسمعها في البيوت، لخص إنجز أشياء من هذا القبيل. الكلمات دي بتدي انطباع للطفل بعدم الصبر وبالخوف والتهديد، وبأنه ما يقدرش حقيقة يقول ما يجب أن يقوله. في حين أن الاحتياج الرابع بيقول لنا مش بس الفرصة للتعبير في جو من الارتياح والطمأنينة دون خوف أو تهديد أو تعجل أو صبر، لكن بيقول لنا أيضا ومناقشة مثل هذه الأراء بطريقة تبادلية متعادلة متكافئة. وهنا بنتحط قصاد مشكلة أكبر، ازاي الوالدين اللي هما في المجتمع الابوي هما في نقطه، بالاخص الاب الذكر هما في نقطه اعلى عموديه، والطفل في نقطه اقل تحت، ازاي يشعروا ان هما متكافئين انسانيا؟ في فرق طبعا ما بين السلطه الوالديه وما بين السلطه الباترياركال. العربي طبعا لغه غير كافيه انها تعبر، لكن في فرق بين ان السلطه بتاعت البيرنتس على اولادهم وما بين السلطه الباترياركال او الباترناليستيك. السلطه الابويه هي نظام اجتماعي يشعر فيه الذكر او الاب او الوالدين معا، بالاخص الذكر، ان هما اعلى من الطفل، او الذكر يشعر ان هو اعلى من الانثى، والوالدين يشعروا معا ان هم اعلى من الطفل. فالطرف الاخر اذا كان الانثى او الطفل هما في درجه اقل sub human، فلابد ان هم يكون في نوع من السيطره والتفوق ما بين الطرف الاعلى والطرف الادنى. فازاي الطرفين دول يشعروا بالتكافؤ انسانيا؟ السلطة الوالدية الصحية أو الطبيعية لا تتسم بالإحساس بالفوقية، بل بالعكس تتسم إنسانيا بالتقدير لأنك إنسان رغم أنك طفل صغير إلا أنك إنسان مكافئ في نظر الله لي. أنت لست تابع، لست تابعا، أنا بتكلم على الطفل، ليس تابع، ليس شيء، مجرد شيء، ليس كيان أقل، لكنه إنسانيا كيان له استقلاليته، لكنه لازال ينمو، وأنا بلعب دور في مساعدته أنه ينمو كإنسان مكافئ ومساوي ليا. طبعا صعب قوي أن أنا أشرح دلوقتي النظام الأبوي أو المجتمع الأبوي، ده قصة طويلة بقدمها في محاضرات أخرى، بس هنا بيبان الفشل في تسديد الاحتياج الرابع بسبب النظام الاجتماعي، مش بسبب المشاكل النفسية عند الأب أو عند الأم أو الفهم الخاطئ للتربية، لا، بسبب النظام الاجتماعي. فعشان كده مضطر أني أقول شيء عن فشل النظام الأبوي أو دور النظام الأبوي الفاشل في مجتمعنا في أنه يحرم الطفل من تسديد هذا الاحتياج. فحتى إذا ادينا الطفل الفرصة للتعبير عن رأيه، فالفرصة دي بتبقى في جو من الفوقية، جو من أني أشعر بأن أنا أنك أنت مش مكافئ ليا، ما أنتش إنسان زيي، أنت شيء أقل. يمكن في يوم من الأيام بعد 20 سنة تبقى إنسان، لكن أنت دلوقتي مش إنسان. هذه نظرة الباترياركال أو الباترناليستيك للطرف الثاني الأدنى منه، الأقل منه، سواء إذا كان ذكر تجاه الأنثى أو كان والد تجاه الطفل. لازم الطفل يشعر بالاحترام والتقدير لنفسه. فالطفل هيصعب عليه بشدة، بل غالبا هيستحيل أنه يشعر بالاحترام والتقدير لنفسه في المناخ الأبوي، لأن المناخ الأبوي ينتفي فيه التكافؤ والتقدير والاحترام. فإذا ادينا له الفرصة هنديله الفرصة في مناخ من الاستعجال، من عدم الصبر، من التهديد، بحيث ان اخد الفرصة، بس الفرصة دي انا اللي بديها لك، فانت حريتك ليست حقيقية، انا بسمح لك انك تكون انسان لان انا اللي بسمح لك باللعبة دي انك تلعب لعبة انسان، لكن انت بذاتك لست انسانا. ومرة اخرى لازم تفرقوا ما بين النظام الفاسد ده، النظام الابوي الفاسد ده، وما بين السلطة الوالدية، لاني مش هسيب ابني يحط ايديه في الفيشة في الكهرباء في الحيط ويموت واقول ما هو انسان مكافئ وهو حر، بالتأكيد لا، لكن وانا بعمل كده وانا بعلمه، انا بعلمه وانا عندي تقدير لانسانيته. وانا هديكم مثل يمكن يقرب الفكرة دي حالا ليكم. انا دلوقتي واقف هنا بعلمكم وانتم تلاميذ قاعدين بتتعلموا، واحنا الاثنين ارتضينا بالاتفاق الشفهي ده، فانا في مكان المعلم او الوالد وانتم في مكان التلاميذ او الابناء، وعندنا اتفاق شفهي ان احنا نلعب الدورين دول. هل ده بالضرورة يعني ان لازم تشعروا او انا اشعر ان انا انسانيا أعلى وأرقى وأهم منكم؟ دلوقتي تدركوا الفرق؟ رغم أن أنا بلعب دور الوالد دلوقتي، لكني لا أستطيع أن أشعر بأني إنسانيا أهم منكم أو أعلى منكم، ولا يجب أن تشعروا أنكم إنسانيا أقل مني، لكنكم بتتعلموا دلوقتي مني وبتصغوا، وانا بشكل في شخصياتكم وانا بعلمكم دلوقتي. هو ده بالظبط اقرب ما يمكن بالفرق ما بين العلاقة والسلطة الوالدية الصحية، واعذروا اللغة العربية وضيق التعبير فيها، والسلطة الابوية الباترياركية. الأب والأم عليهم مسؤولية ناحية أطفالهم طبعا في أنهم يقودوهم بالتأكيد ويعلموهم ويرشدوهم ويحموهم، دون أي ذرة من الإحساس بأن هذا الابن أدنى مني وأنه شيء أقل مني أنا أملكه. لو شعرت أن الابن ده شيء، كلمة شيء في حد ذاته أقل مني نمرة اثنين أنا أملكه، هنا ده نظام أبوي، هنا لا يستطيع الوالدين أن يعطوا الطفل الاحتياج نمرة أربعة حتى لو ربوه في أفضل مناخ من المدارس الأجنبية وأفضل مناخ كلاسي مثقف والإدوكيتد متعلم كويس وياخد فرصته كويس في البيت ويبدو عليه إن هما بيت متحضر ومتمدن جدا. حتى في هذا المناخ لو كان الاتجاه الأبوي لازال بيلعب دور في جوه عقل البيرنت ناحية أطفاله، فهيزرع بطريقة أو بأخرى في الثلاث سنين الأولى والخمس سنين الأولى والست سبع سنين الأولى، وده هيبقى كافي طبعا أنه يستمر بعد كده، أن حرية الطفل ده وكيانه المستقل هو هبة، هبة لا يستحقها، ليست شيء أصيل مخلوق من الله فيه، لكن شيء يمنحه الأب له لأنه أب متحضر، لكن الإنسان أو الطفل لا يملكه بذاته. وهنا بالضبط فساد النظام الأبوي. وده بيسمى النظام الأبوي الحديث، أصبح فيه ترم دلوقتي اسمه نيو باترياركي، علشان النظام الأبوي الحديث في عصر ما بعد الحداثة أخذ شكل مختلف ورداء مختلف مع التمدن الغربي اللي احنا والجلوباليزيشن والعولمة اللي احنا عايشين فيها، لكنه لازال موجود، هو النظام القبلي الأبوي. فالطفل إذا ما أخذش الفرصة دي التي يشعر فيها بالاحترام والتقدير لشخصه مش هيقدر يتعلم التعبير والتواصل الصحي، مش هيقدر يتعلم إزاي يصيغ أفكاره هو نفسه ووجهات نظره. أي وجود للتسلط أو السيطرة والهيمنة من جانب الوالدين هيلعب دور في أن الطفل ده يفقد القدرة على أن يكون شخص person، بس بنسب متفاوتة طبعا. فإذا الشخصية المستقلة، وهنا بيبان احتياج آخر أهم، زي ما قلنا في نمرة واحد واثنين في احتياج أهم بيكون من الوراء اسمه الاحتياج للانتماء أو الارتباط أو التعلق. نقطة ثلاثة واربعة في احتياج مهم بيتكون في الوراء اسمه الاحتياج إلى الأوتونومي، الاحتياج إلى أن الطفل يكون شيء اسمه الأوتونومي. الأوتونومي ممكن نترجمها استقلال أو ذاتية أو حكم ذاتي، يعني ما نقول أن فلسطين بتسعى الأوتونومي يعني بتسعى أن يكون لها حق تقرير المصير، يكون لها السلطة الذاتية أو الحكم الذاتي، هو ده الأوتونومي. فالطفل هنا في السن ده يبيتزرع فيه يبيهزم داخله الإحساس بالأوتونومي، الإحساس بأنه له شخصية، وهذه الشخصية هي ذات كيان مستقل ومكافئ لأي إنسان آخر. فصعب قوي أنك تيجي تعلم واحد عنده 18 سنة أو 20 سنة أو 30 سنة أنه يبقى عنده شخصية مستقلة، الكلمة اللي ممكن نقولها بطريقة درجة كده، لأنه الشخص ده إن ما زرعش فيه الإحساس بأنه person. وهنسمع بعد شوية معنى كلمة person دي من واحد اسمه موريس واجنر غالبا الأسبوع اللي جاي. لو ما زرعش الإحساس ده بسبب تسديد الاحتياج الرابع، الفرص للتعبير في جو ومناخ معين من الارتياح والطمأنينة دون الشعور بأي خوف أو تهديد أو تعجل أو عدم صبر، ومناقشة مثل هذه الآراء بطريقة تبادلية متعادلة متكافئة وحيادية، بحيث يشعر الطفل بالاحترام والتقدير لشخصه ويتعلم التعبير والتواصل الصحي وكيفية صياغة أفكاره ووجهات نظره، فهيبقى عنده صراع ضخم قوي ومشكلة في أنه يقدر يعيش وهو يشعر بأنه شخص somebody، شخص ما ولو شخصية مستقلة. لو سمح الوقت في نهاية الأسبوع الجاي هنتكلم بالتفصيل أكتر عن الأوتونومي، تكوين الذاتية أو الاستقلال. لكن عايز أدي الأولوية بعد ما انهي النقاط دي كلها، عايز أدي الأولوية إني أتكلم بتفصيل أكتر عن التعلق الاتاتشمنت والارتباط. لو سمح الوقت أحب أتكلم عن الأوتونومي. خمسة، احتياج الخامس هو الاحتياج إلى وجود برنامج يومي روتيني متوقع لا يحمل المفاجآت لحياة الطفل، بما في ذلك مواعيد الأكل والنوم، بما يرسخ الشعور بالهدوء والأمان والاستقرار داخل الطفل. الطفل محتاج إلى السيستماتيكية، محتاج إلى النظامية، محتاج إلى وجود روتين ما، وهذا لا يخلق الإبداع زي ما البعض تساءل، وأنا بقدم الموضوع ده فيما قبل. هذا لا يخلق الإبداع ولا يتعارض مع الإبداع، على العكس. ليه؟ لأنه الطفل يحتاج بشدة إلى الروتينية أو النظامية. طبعا كلمة روتينية أنا عارف في العربي ليها مدلول سيء في ثقافتنا، فحاولوا أنكم تتخلصوا من هذه المدلولات إذا قدرتوا. السيستماتيكية والنظامية، فإنه في نظام معين، بصحى دايما في وقت معين، بنام دايما في وقت معين، الوقت ده باكل فيه وقت معين، الوقت ده في بتفرج على التلفزيون كرتون فيه، بيخلق عند الطفل سيستم ناتج عن التوقع، ان هو توقعه انه دائما في الوقت ده في حاجه معينه بتحصل، بيبتدي يخلق عنده باترنز انماط ونظم معينه في تكوين وتجميع الاستراكشر بتاع نظامه الفكري ونظامه الحياتي. الطفل لما يتبني عنده استراكشر ونظام فكري ونظام حياتي سيستماتيك متوقع، يقدر يخرج للحياة وهو انتاكت، وهو متماسك، وهو ثابت، بحيث يستطيع أن يتفاعل مع الحياة ويبدع ويخلق ويفكر. لكن الطفل إذا فقد تكوين هذا النظام الداخلي، لأن النظام ده نظام داخلي مش نظام خارجي، خلوا بالكم، حلوة مهمة النقطة دي، نقولها، ده نظام داخلي اللي بيتبني جوه الطفل هنا هو في سن سنة واثنين وثلاثة، مش نظام خارجي زي ما يبقى عندنا في المؤتمر نظام بنصحى الساعة كذا وننام الساعة كذا، لا ده مش نظام خارجي. هنا بنتكلم عن نظام داخلي بيحصل جوه الطفل عن طريق الروتين اليومي. فالنظام الداخلي معناه ان انا خدت جزيئاته وركبتها في سيستم معين، ونتمنى طبعا ان السيستم ده يكون سيستم صالح في التفكير والسلوك. وجود السيستم ده هو اللي بيخليه يستطيع انه يخرج الى الحياة وهو متماسك. اما انعدام السيستم بيخلي الطفل خارج للحياة، اولا متوتر خائف، ثانيا مشوش ومتخبط، لانه في داخله يوجد لا نظامية، لا يوجد منهجية، لا يوجد سيستم داخلي جواه، فهو خائف لأنه لا يستطيع أن يواجه الحياة، لأنه هو في داخله مبعثر، كل حتة فيه في حتة ما فيش علاقات ما بين الأجزاء وبعضها، فهو خائف وهو يخرج للحياة، فلا يستطيع أن يواجه الحياة ويتعامل معها ويبتكر بالتأكيد. فإذا هنا بنفهم المعنى الجيد جدا والهام والإيجابي لوجود برنامج يومي روتيني. ما ينفعش إن كل يوم ينام في وقته، وكل يوم يصحى في وقته، وينام وقت ما الضيوف ينزلوا، وقت ما الماتش يخلص، وقت ما العشاء والتلفزيون ينتهوا الساعة 2 بالليل، وقت ما نرجع بعد السهرة بره وهو متشال على كتفنا ومتشحطط وسوري في التعبير ومسحول ورانا، والصبح ما ينفعش يبقى مبعثر بالطريقة دي ونتوقع منه ان انا اخرج منه كيان انتاكت متماسك. لابد ان يكون عندي التوقع ان بهذه اللانمطية اخرج الى الحياة كيان مش انتاكت، كيان مبعثر لا يستطيع ان يواجه الحياة اصلا، كيان مبعثر. فهنا بيفقد الطفل شيء هام جدا لنشأته تحت سن الخمس سنين، هو التماسك الداخلي، الاستقرار. أيضا الشعور بالأمان بيتأثر حتى لو كان حصل على الأمان في ال 12 شهر الأولانيين جدا خلال علاقته الدافئة الحميمة المستمرة مع الأم والسنة اللي وراها. وجود اللانظامية دي والبعثرة والهرجلة هيهددوا الأمان، وعدم الاستقرار هيترسخ وهيفقد الأمان. فالأمان مش for granted هنا، الأمان هيضيع، مش مسلم به. الاحتياج نمرة 6، الاحتياج إلى الإحساس بالدفء والحب والتفاهم والنجاح. خلوا بالكم لحظة قبل ما تقولوا في ذهنكم، ما احنا سمعنا الكلام ده قبل كده، في العلاقة بين الوالدين وبعضهم. فاحنا مش بنتكلم على علاقة الوالدين بالطفل، لا. أشلي مونتاجو عالم الأنثروبولوجي اللي اقتبست منه عن التلامس، أهمية التلامس في بداية المحاضرة، بيقول ينبغي على الوالدين أن يعبروا عن الحب لبعضهم كما للأبناء، طبعا دي مفروغ منها، بطريقة علانية واضحة لضمان النمو السلوكي السليم للطفل. إذن هنا في احتياج مختلف، مش بس أن الوالدين بيحبوا الطفل بطريقة ملموسة لا، في احتياج مختلف أن الطفل يشعر بالدفء والحب والتفاهم الناجح في علاقة الوالدين ببعضهم. والدراسات اللي عملها بالبي وفريقه أثبتت أنه مهم جدا هذا الاحتياج من وقت الحمل، مش بعد ما الطفل يتولد، من وقت الحمل مهم جدا. الدراسات اللي عملوها أثبتت أنه من وقت الحمل مهم جدا أن الجنين يشعر بأنه فيه دفء وحب بين الوالدين. فبالتأكيد ده يتضمن عدم وجود مشاجرات أو توترات أو برودة في العلاقة. يعني ممكن يكون ما فيش مشاجرات ولا توترات ولا صراعات دموية جوه البيت، لكن في برودة تامة في العلاقة، في emotional divorce، في انفصال نفسي وعاطفي جوه البيت. هذا له نفس التأثير، هذا له نفس التأثير، البرودة في العلاقة بين الوالدين والانفصال النفسي بين الوالدين له نفس التأثير الذي للمشاجرات والتوترات بينهم بالنسبة للطفل. طبعا هذا أيضا لابد أن يشتمل على عدم ضعف شخصية أحد الوالدين أمام الآخر، الإنبالانس، عدم التوازن والتكافؤ بين الوالدين يلعب دور سلبي. لأنه الحب والتفاهم الناجح في العلاقة بين الوالدين بيمنح الطفل نموذج للقدرة على تناول الحياة والثقة في إمكانية النجاح فيها. الطفل اللي بيلاقي الأب والأم مش محتملين بعضهم أو مش بيحبوا بعضهم بيفقد الثقة في إنه هو البرعم الصغير ده اللي طالع للحياة هيقدر يحتمل الحياة. إذا كانوا الوالدين أي الآلهة في نظر الآلهة اللي أتوا به إلى هذه الحياة في نظر الطفل، هما آلهة طبعا لوقت معين، لا يستطيعوا تحمل هذه الحياة، فكم وكم سيفشل هو في نظر نفسه في تحمل هذه الحياة. هيكون عنده قناعة راسخة أنه لا يستطيع أن يحيى هذه الحياة إذا كانوا بابا وماما ما قدروش يحيوها. يعملوا إيه في خناقاتهم وصراعاتهم مع بعض؟ دي قصة ضخمة جدا ومعقدة. 7، الاحتياج إلى التهذيب، الديسيبلين، الاحتياج إلى التهذيب، الديسيبلين احتياج أيضا مهم، مهم جدا للطفل. ما ينفعش أن الطفل يفتقد التهذيب، الديسيبلين، التهذيب المتزن والصحيح. هناك شيء ضخم هيفقد فيه، لن يستطيع أن يحيى هذه الحياة وهو سوي ومستقر إذا افتقد الديسيبلين تماما. هديكم أمثلة لطفل يفتقد للديسيبلين، الطفل اللي بيتعرض للتدليل الزائد ده طفل يفتقد للديسيبلين، لكل تدليل زيادة كل ما طلبه مجابة، معلش ما أصلا اتحرمت كتير فالولد ده لازم أعوضه كل اللي أنا اتحرمت منه. تدليل الزائد مثال معبر عن ضياع وفقدان الديسيبلين الصحيح. الحماية الزائدة، الطفل اللي بيتعرض للحماية الزائدة هو طفل يفقد الديسيبلين. الطفل اللي بيحصل على عقاب خاطئ غير صحيح، الطفل لا يحصل على تسديد الاحتياج الهام اللي اسمه الديسيبلين. الطفل اللي بيتم المقارنة بينه وبين طفل آخر أو يتم تفضيل طفل آخر عليه، طفل يفتقر إلى الديسيبلين الصحيح. دي بعض الأمثلة، طبعا هناك أمثلة كثيرة للديسيبلين السيء. فطبعا هنا الأسئلة العملية هتطلع كتير فاكتبوها، يعني أسيب الطفل يعمل اللي هو عايزه، يعني ما احميهوش، ما خافش عليه، طب أعمل إيه؟ حاجات هي دي بقى الأسئلة البراكتيكال المفترض إن احنا تربويا نغطيها لما يجي وقتها في الأسبوع الأخير. لكن المهم ان انا اقول لكم ان الطفل يحتاج للديسيبلين زي الست احتياجات اللي فاتوا بالظبط. لابد ان يحصل على الديسيبلين السليم، لابد ان يحصل على التهذيب الصحيح، مش التهذيب اللي انت معتقد بشأنه في وجهة نظرك. زي ما قلنا مش الحب اللي انت معتقد ان هو الحب في وجهة نظرك، لكن بالنسبة للطفل هناك معنى يجعله يشعر انه محبوب. ايضا بالنسبة للطفل هناك معنى لانه قد تهذب، لابد أن الطفل يهذب ولا يترك وايلد بلا تهذيب، وإلا هيفقد شيء هام جدا نفسي في حياته هيأثر فيما بعد. أوكي، عايز أهمس بكلمة في أذان الأباء الذكور في المجتمع العربي، أهمس بكلمة في أذان الأباء الذكور في مجتمعنا العربي. الباحثون أثبتوا على عكس معتقداتنا طبعا في مجتمعنا الشرقي، أثبتوا من خلال دراساتهم الأمور التالية. في مجتمعنا الشرقي طبعا عندنا قانون وضعي راسخ عن أن الأم هي للبيت وللأولاد حتى لو خرجت تشتغل بره، والأب هو للعمل بالخارج. ده قانون وضعي شرقي ليس قانون الطبيعة، وكل المجتمع الشرقي هيقول انه هو ده قانون الطبيعه. خطا، العلم اثبت ان هذا خطا، هذا ليس قانون الطبيعه. المجتمع الشرقي هيقول هو ده قانون الطبيعه، وهيستخدم الكتاب المقدس وهيلويه وهيؤوله للبرهنه على القانون الوضعي الشرقي. طبعا بالتأكيد الأم عليها معول أكبر بالأخص في السنة الأولى أو السنتين الأولانيين، لكن التربية مسؤولية الاثنين معا. الأبحاث، فاللي احنا نقوله ده ليس تأمل، الأبحاث الدارسون أثبتت. يعني ايه أبحاث دارسون؟ يعني زي ما إذا تذكرنا أو إذا حد مننا عبر في دراسته بالمعمل، يعني معناها ان في تجربه اكسبيرمنت علميه امبيريكال تجرى تدرس بعوامل معينه وفي ظروف معينه تشاهد النتائج ونخرج بالاستنتاج مئات والاف المرات مع تثبيت عناصر وتغيير عناصر اخرى. فلذلك اكتشفنا ان الارض مش هي مركز الكون والشمس بتلف حواليها زي ما كان يعتقد سنة 1300، واكتشفنا العكس، ان الارض هي اللي بتلف حول الشمس. لما اكتشفنا اشياء كتير التجريب العلمي اثبتها. فاين كانت ايمانياتنا او معتقداتنا اثبت العلماء الاتي: واحد، ان الاباء الذكور ليسوا فقط متشابهون مع الامهات في درجه الحساسيه تجاه الطفل الرضيع، لكنهم ايضا ينجحون بنفس المقدار في تقديم رضعات اللبن الصناعي للطفل. اذا هم متشابهون في درجه الحساسيه. من يقول ان الامهات عندها حساسيه اكثر نحو الطفل؟ العلم اثبت خطا هذا. الاباء الذكور ليسوا فقط متشابهون مع الامهات في درجه الحساسيه تجاه الطفل الرضيع، لكنهم ايضا ينجحون بنفس المقدار في تقديم رضعات اللبن الصناعي للطفل. عشان كده الله خلق ان الاب والام يقوموا بمسؤوليه الرعايه، وليست الام كما حاول المجتمع الشرقي ان يغير ويحور الانجيل. اثنين، الاباء الذكور حقيقه هم اكثر اهتماما وتجاوبا تجاه اطفالهم الرضع مما هو متعرف عليه في الثقافه الامريكيه، فما بالكم بالثقافه العربيه. الثقافه الامريكيه اللي فيها تعاون شديد بين الاب والام وتكافؤ شديد جدا يكاد يميل الى التطرف لصالح الام. الدراسات اثبتت والابحاث اثبتت ان الاباء الذكور في الحقيقه هم اكثر اهتماما وتجاوب تجاه اطفالهم الرضع اكثر ما هو متعرف عليه في المجتمع. يعني كان الباحثين عايزين يقولوا مجتمعهم الامريكي لا، ده انتوا في الحقيقه عندكم قدره اكثر من كده، بس انتوا بتضحكوا بيه على زوجاتكم علشان تخلوهم قاعدين في البيت. ده بالنسبه للثقافه الامريكيه. فكم وكم الثقافه العربيه اللي بتقول ان الطبيعه هي اللي جعلت المراه للمنزل والرجل للخارج. عارفين ايه اللي جعل المراه للمنزل والرجل للخارج؟ الصيد. الصيد، الحياه قبل الحضاره والحياه القبليه، لان السيده لا تتمتع، الانثى لا تتمتع بمقومات الصيد. فلما كانت الحياة تعتمد على القوة العضلية كان لابد أن الرجل هو اللي يخرج من الكهف ويصطاد، وهو اللي يحارب الوحوش الضارية ويحمي أسرته. ومن ساعتها وترسخ داخل البشرية أن الرجل للخارج والمرأة للمنزل. ثلاثة، أثبت الباحثون أن الرعاية الوالدية التي يحصل عليها الطفل في أشهره الأولى تتزايد بشدة إذا قام الأب بتغيير الحفاضات للرضع للرضيع مرتين خلال الأيام الثلاثة الأولى من عمره، وأسس تواصل بصري معاه لمدة ساعة. فواخدين بالكم أنهم مش بيكلموا عن أفكار مجردة، بيكلموا عن تجارب علمية. لما عملوا التجارب على عشرات العينات لقوا ان الرعايه اللي بيحصل عليها الطفل بتبقى ازيد كتير، والحنو والدفء اللي بيحصل عليه الطفل بيبقى ازيد كتير لو الاب اشترك في انه يغير الدايبرز الحفاضات للطفل مرتين خلال الثلاث ايام الاولى من عمره وعمل معاه تواصل بصري. لكن لو الاب كان الثلاث ايام دول شافوا النص ساعه الاولانيه في المستشفى ومشي راح شغله، وطبعا ما اشتركش في اي حاجه تاني غير انه ينزل يشتري حاجات الاسبوع، فمن الطبيعي هنا بقى من الطبيعي ان الاب مش هيقدر يكون بوند ارتباط بالطفل، وهيقول لنفسه لما ما يلاقيش الارتباط ده حصل ما هي دي الطبيعه، ان الام هي الاكثر حنو للطفل على الرضيع مش الاب، لان ربنا خلق كده ان الام هي اللي بترضع وهي اللي بتولد وهي اللي بتحمل، لكن الرجل هو اللي بيطلع بره يصطاد ويجيب الاسد يقتله يعني. لسه عايش في الجاهليه. التجربه اثبتت ان الرعايه الوالديه التي يحصل عليها الطفل في اشهره الاولى تتزايد بشده اذا ما قام الاب بتغيير الحفاضات للرضيع مرتين خلال أيام الثلاثة الأولى من عمره وأسس تواصل بصري معاه لمدة ساعة. لو قعد ساعة عينه في عينه يبص له ويتأمل فيه ويلغيه في الثلاث أيام الأولى من عمره، هيحصل نوع من البوندينج، الارتباط القوي العاطفي بين الأب والطفل لا يقل عن الارتباط بين الأم والطفل. إذن هذه هي الطبيعة اللي أثبتتها التجارب العلمية. أربعة، آخر نقطة، إنه في حالة صعوبة أو استحالة تواجد الأم مع الطفل الوليد عقب الولادة مباشرة، يستطيع الوليد أن يحصل على الدفء والأمان اللازمين والضروريين من الأب لحين وصول الأم أو الأم البديلة. يعني الأم اللي توفت في المستشفى أو الأم اللي اضطرت أنها لأي سبب تنفصل عن ابنها بعد الولادة، لحين وجود أم بديلة لو الأب قام بالدور ده من التلامس والاحتضان وتوفير الدفء والأمان اللازمين عقب الولادة مباشرة، وجدوا أن الطفل يستطيع أن يحصل على تسديد هذا الاحتياج من الوالد لحين وجود أم بديلة تأتي. بنهي هنا الهمسة في أذان الأباء الذكور في المجتمع العربي، وأقول لهم وأرجوهم أن لا تثقوا بما علمه لنا المجتمع، لا تثقوا فيه ولا تأخذوه مسلم. إن لم يثبت إمبيريكال، إن لم يثبت علميا صحته لا تثقوا فيه، لا تتبنوه بدون مراجعة. ولذلك المحاضرات دي صعبة زي ما قلت في بداية اليوم، لأنها علمية. أوكي، عايز أروح لبعض المواقف، تسع مواقف والعاشر مضاف إليهم، ذكرهم باولبي في أحد كتبه، وقال إنه لو المواقف دي حصلت في الطفولة فإنها هتسبب الاضطراب والمرض في الطفولة المبكرة. نمرة واحد، التهديد بعدم منح الحب أو استخدام المخاصمة. صرعت في حجرة المشورة صراعات مريرة مع بعض المستشارين اللي بيعانوا وهيظلوا يعانوا فيما يبدو طوال حياتهم من ضياع الثقة بالنفس واضطراب التعلق بطريقة تامة بسبب استخدام المخاصمة كأسلوب أو أداة للتحكم في الطفل، كأسلوب في التربية. إن الطفل يخصموا الأم أو الأب، يخصموه ما يكلموهوش ولا يتكلموا معاه ولا يشيلوه علشان يعلموه حاجة فيتحكموا فيه، فهو طبعا بيتعلم الحاجة دي ويتوسل ويتزلل، بعد كده يرضوا عنه ويبقوا كذبوا الحاجة دي ان هو تعلم ما يريدوا ان يعلموه اياه. لكن في المقابل حجم التدمير الذي يستمر ولا يفارق هذا الانسان فوق الوصف، ومش هتقدروا تتخيلوا فوق الوصف. تهديد بعدم منح الحب أو استخدام المخاصمة كأداة للتحكم في الطفل. أرجوكم اوعوا في يوم من الأيام تربوا أبنائكم أو تهذبوهم أو تدربوهم عن طريق أنكم تسحبوا حبكم ده بافتراض وجود هذا الحب منهم. مش مستحيل انكم تعرفوا حجم التدمير اللي بيحصل في الطفل ده الا لو شفتوه بعد ما يكبر ويبقى عنده 20 سنه. يكفي ان هو هيعيش لغايه ما يموت 80 سنه في صراع لن ينتهي، اذا عاش 80 سنه ولا 70 سنه في صراع لن ينتهي ولن يحل. بيقول بالبي اذا تكرر بطريقه منتظمه هذا النمط من احد الوالدين او كليهما، فان الطفل حتما حتما في حتمية هنا. هينمو بقلق بالغ، قلق بالغ وشديد، وميل للشعور بالذنب والاتجاه نحو الاسترضاء، اتجاه نحو الاسترضاء. نمرة اثنين، التهديد بالهجر أو التخلي عن الطفل، وبالأخص لما يجي من الأم، هسيب لك البيت وامشي، أنت جننتني، هسيب لك البيت وامشي. هي الطفل لا يدرك، لا يدرك إن الكلام، إن الكلمة دي غير جادة منك، لا يدركها. بيقول باولبي إن هذا التهديد ذو وقع أكثر رعبا على الطفل من التهديد السابق، يعني التهديد بعدم منح الحب إذا كان بيدمر الطفل باقي عمره، فعلى الأقل هو بيهدد بأنك هتسحبي حاجة وأنت موجودة معاه، لكن الأكثر رعبا أنك تهدديه بأنك أنت نفسك مش هتكوني معاه. القرب، أن يهدد بأنه سيفقد البروكسيميتي، القرب والأفيلابيليتي، التواجد المادي، أنك مش هتكوني موجودة، ده كارثة لا يفوقها كارثة في الحياة بالنسبة للطفل، مفيش كارثة تانية. كأن بالضبط الإنسان يهدد بأنه سيفقد الله ويعيش الأبدية في الجحيم بلا الله، تبدو هكذا بالضبط بالنسبة للطفل. يكون ذو وقع أكثر رعبا على الطفل من التهديد السابق، لأنه هيؤدي لحاجة سماها باولبي قلق الانفصال، وده مصطلح خاص ببالبي له معنى يطول شرحه، لأنه كتب في مجلد من 400 صفحة عن قلق الانفصال، من أشهر كتابات باولبي، ثلاث أجزاء، مجلد من ثلاث أجزاء، جزء اسمه التعلق أو الارتباط، جزء اسمه الانفصال، جزء الثالث اسمه الفقد. سجل فيها دراساته اللي كانت ممولة من حاجة زي النيفي بتاع بريطانيا، زي البحرية العسكرية الإنجليزية. فمجلد كامل حوالي 400 صفحة، وموجود مترجم في العربي بعنوان سيكولوجية الانفصال، أدعوكم أنكم تروحوا له، شرح فيه يعني إيه قلق الانفصال. اسمعوا الجملة اللي بيقولها باولبي، يؤدي بالتأكيد لما أسماه باولبي بقلق الانفصال. بيقول الذي قد يظل مصاحبا للشخص طوال العمر. وقلق الانفصال هو المسمى الأساسي للشيء اللي هيعاني منه الشخص ده اللي هيفقد التعلق والارتباط، وهنفهم بعد قليل سواء النهاردة أو المرة الجاية يعني إيه إنه يستمر هذا الأمر طوال العمر بلا مبالغة، دي مش مبالغة، طوال العمر في قلق الانفصال، فهنفهمه لما نيجي وقتها. ثلاثة، تهديد الأم بالانتحار، والذي يولد أيضا نفس قلق الانفصال لدى الطفل، هو فالتهديد بالهجر ناسب لك البيت ومش أو أنا هموت نفسي منك أنت جننتني، يؤدي إلى تولد قلق الانفصال لدى الطفل. أربعة، التنكر لمواقف وأحداث معينة قد حدثت بالفعل، والتنصل منها، بل والتشكيك في صحة حدوثها، ونهي أي نهي الطفل عن التحدث عن مثل تلك الأشياء. أشياء زي إيه؟ زي مشاهدة الطفل لمشاجرات الوالدين، إن البيت مهذب جدا ومحترم وسمعته لازم تبقى ذات شكل معين في الخارج لا يهتز، فإنه تحصل المشاجرة أو يحصل شيء سيء وينهو يتنصلوا منه الوالدين ويشككوا، لا يا حبيبي ما حصلش ده، أصل هو كان كذا، لا بابا ما ضربش ماما ولا حاجة، ده هو كان كذا، واوعى تجيب سيرة الموضوع ده، لا ما حصلش، تسلق لما تكبر، انت فاهم غلط. مشاهدة الطفل المواقف جنسية بين الوالدين والطفل والأهل يبتدوا يتنكروا ليها. لا لا ده هو أصلا لا لا ده ما حصلش. نام يا ولد ده ما فيش حاجة حصلت. لا لا أنت إزاي تقول كده؟ عيب غلط. اوعى تفتح بقك بالكلام ده. طب ما هو لازم الكلام ده تقوله لنفسكم الأول. أو تعرض الطفل نفسه للإساءة، بالذات للإساءات الجنسية أو الإزاء الجنسي sexual abuse. تعرض الطفل نفسه للإزاء الجنسي والشخص اللي أذاه جنسيا أو اللي قال له يعني أكتر من مرة. طبعا هو كتير جدا بيسمعها في مجتمعنا الطفل اللي تعرض للإساءة، البنت بالذات، وراحت تقول لمامتها، مامتها ضربتها، قالت لها اوعي تفتحي بقك ده أبوكي لو عرف هيقتلك هيتبعك، واتحبست في الأوضة ما تطلعش من الأوضة خالص. ليه؟ علشان أخوها اللي تحرش بيها ما يروحش يتحرش بيها تاني. مش هو اللي يتحبس، لا هي اللي تتحبس. هو ده النظام الأبوي الذكوري، لأن الذكر إله والأنثى كائن أدنى. ده النظام الأبوي الذكوري بالمناسبة بين قوسين. مثل تاني، الكذب بشأن وفاة أحد الوالدين. لا ده بابا ما ماتش، ده مسافر. لا بابا أصله مسافر. أو هجروا للمنزل. لا بابا صار بيشتغل برا وما بيقدرش يجي. أو الكذب بشأن من هو الأب الحقيقي أو الأم الحقيقية. الصراعات اللي بيعاني منها بعض البشر المؤلمة والمريرة بسبب ان هم عن سن معين 8 او 9 او 10 سنين اكتشفوا ان بابا وماما دول هو عمه ومرات عمه، مش بابا وماما، زي ما طول عمره نشأ على ان دي بابا، ان ده بابا ودي ماما، لكن اتاري ده مش بابا وماما. طب فين بابا وماما الحقيقيين؟ الى اخره من مثل هذه الاشياء. التنكر لمثل هذه المواقف وهذه الأحداث اللي حدثت بالفعل والتنصل منها إنها ما حصلتش والتشكيك في صحة حدوثها ونهي الطفل عن التحدث عنها يؤدي إلى تشكك في ذاكرة الطفل وإحساس بالذنب من مجرد الإشارة إلى مثل تلك الأحداث. خمسة، جعل الطفل بمثابة كبش الفدر الذي يحمل وزر مشكلات معينة تمر بها الأسرة. إن الطفل هو اللي يتحمل مشكلة معينة، خناقة معينة حصلت، الطفل هو اللي يتحمل أنت السبب. ما هو أنت أصلك لو كنت قعدت كويس، أصل أنت لو كنت عملت، لو كنت أن يحمل الطفل وزر مشكلات معينة تمر بها الأسرة. أو جعل الطفل يتحمل مسؤولية معينة لا يجب أن يتحملها تجاه حياة الوالدين أو أحدهما نتيجة المرض أو الانسحاب أو سلبية هذا الوالد أو الآخر. نحن نخلي الطفل يلعب دور مش دوره في الأسرة، يتحمل. يبقى الطفل هنا هو الأب. أكثر من مرة سمعنا الجملة دي، إن الأم تقول للطفل دلوقتي أنت جوزي، انت راجل البيت. ده راجل البيت ازاي؟ طفل عنده 8 سنين يبقى راجل البيت ازاي؟ الوقت انت لازم تعرف ان انت الراجل الوقت. او الطفلة اللي عندها 10 سنين ولا 9 سنين اللي تحتها في 4 اخوات تتحول تبقى هي الام اللي تربي الطفل الاخير اللي عنده سنة، وهي اللي تعمل له الرضاعات وهي اللي تغير له، تتحول تبقى هي الام. ستة، استخدام الوالدين اسلوب الاشعار بالذنب كوسيله للتحكم في الطفل، زي مثلا الادعاء بان الولد عشان شقاوته او سلوكه غير المرغوب الام العيل اللي جه للام ده هو بسبب شقاوته، كل ما عشان ما بتسمعش الكلام عيانه وراقده في السرير. سامحوني استخدام المفردات دي درجة لأن هو ده اللي بنسمعه. فأسلوب الإشعار بالذنب عشان التحكم في الطفل زي أسلوب المخاصمة للتحكم في الطفل يؤدي إلى الاضطراب، اضطراب هذا الطفل والمرض. سبعة، أن يجعل أحد الوالدين، ودي هامة جدا وخطيرة لأنها هامة جدا لأنها شائعة، كلهم كل هذه النقاط خطيرة بس سبعة هامة جدا لأنها شائعة جدا في مجتمعنا، أن يجعل أحد الوالدين غالبا الأم يجعل الطفل بمثابة عنصر تعلق شخصي. يعني الأم فقدت، هي طبعا في طفولتها فقدت الاتاتشمنت الصحي، التعلق الصحي، والسبب ما وبالتأكيد ده لازم هيحدث ان الزواج لم يكن لم يحقق لها ما كانت تبتغيه، ما قدرتش تعمل الاتاتشمنت ده في الزواج، وغالبا ده ما يحدث ان الزواج ما يقدرش ولا اي علاقة اخرى تقدر تعوض فقدان هذا الاتاتشمنت، ودي قصة ضخمة جدا بس لازم اقولها، تعالوا احط تحتها خطين دلوقتي حتى لو ما اتشرحتش، ان الزواج ولا اي علاقة اخرى بس طبعا على قمتهم الزواج يستطيع ان يعوض فقدان الاتاتشمنت او التعلق الصحي. فاخيرا بقى بعد ما اصيبت بالاحباط بعد الجواز وشعرت بنفس الالم والفراغ والوحدة والنقص والاحتياج كما هم بداخلها ما تغيروش بعد الجواز، جريت بسرعة عملت ايه؟ جابت الولد او البنت، جابت البيبي. ليه؟ عشان تلاقي حاجة اخيرا تأتاتش تو، تلاقي حاجة اخيرا تتعلق بها. فالام اللي بتتخذ من الطفل عنصر تعلق شخصي عن طريق عدم تشجيعه على استكشاف العالم بعيدا اعتقادا منها بانه ما يقدرش ابدا يستغنى عنها، اصله ما يقدرش حبيبي ما يقدرش يستغنى عني، ما يقدرش ما بيقدرش يسيبني ابدا، ما هو ما يقدرش. ليه؟ لانك اتخذتي نقطة الاتاتشمنت، ما يقدرش يعتمد على نفسه. وهنا لازم نقف لحظات قدام اقتباس للباحثة اللبنانية دكتورة كريستين نصار، وهي بتسمي النوعية دي من الأمهات الأم التملكية، وهي الأم اللي بتستخدم طفلها بطريقة لا شعورية دون أن تدري. الأم طبعا مش داريانة هي اللي بتعمله، أنا دلوقتي اللي بكشف وكريستين نصار بتكشف وغيرها ما يحدث في اللاشعور، فالأم لا تدري ما بيحدث لاشعوريا، فاستخدم طفلها بطريقة لاشعورية من خلال الحب التملكي متسترة وراء مظهر التضحية من أجله. أنا قاعدة معايا سايبة كل حاجة وقاعدة له، أنا ما يقدرش يستغنى عني، بس متسترة على إيه؟ على رغبتها في إشباع حاجاتها الخاصة التي لم تسدد في الطفولة. فكريستين نصار تقول إيه؟ تقول الآتي: إن الأم الطبيعية تعرف بأن تربية الطفل تتطلب تعويده على الاستغناء عنها كلما كبر، لأنه كان مستقل مكافئ، هي مش جايبة قطة مخليها بتملكها قاعدة معها على طول تنبسط بيها، هي في الحقيقة كما قال جبران خليل جبران هي هو ليس ملكها، أبناؤنا ليسوا ملكا لنا لكن أبناء الحياة. وأدعوكم طبعا أنكم تقروا كتاب كوست بندلي الكاتب اللبناني الرائع، وهو كاتب عربي مش أجنبي، هنا موقفنا من أبنائنا إطلاق أم امتلاك. تقول كريستين نصار إن الأم الطبيعية تعرف بأن تربية الطفل تتطلب تعويده على الاستغناء عنها كلما كبر، وهذا أكثر ما تخشاه الأم التملكية، فتحاول بشكل غير واعي إطالة أمد حالة الطفولية عند طفلها عن طريق اتباع تصرفات تبدو سليمة ظاهريا ولكنها شديدة الأذى والخطر على نموه الطبيعي. فبتحاول بشكل غير واعي إطالة زمن حالة الطفولية دي الاعتمادية عند طفلها عن طريق اتباع تصرفات شكلها يبدو سليمة إنها بتحبه وخايفة عليه وبترعاه وحطة في عينيها، لكن هي في الحقيقة هذه التصرفات شديدة الأذى والخطر بتقول لنا كريستين نصار على نمو الطفل الطبيعي. 8. تشبيه الطفل بأحد الأقارب الذي تكون علاقة الوالدين معاه غير جيدة والتعامل معاه على أساس أنه مثل هذا الشخص في السلوك أو الطباع، زي مثلا ما هو أنت سيء كده زي خالك، ما هو أنت أصلك زي عمتك، فتشبيهها بأنها سيئة مثل شخص ما من العيلة أو من الأقارب، علاقة الوالدين به سيئة والتعامل معاه من هذا المنطلق في كل موقف يجي يعمله. آه طبعا ما أنت هو زي خالك بالضبط، ده يمرض الطفل. 9 من نقاط باولبي، استخدام أحد الوالدين للطفل كأداة نحو الوالد الآخر خلال مشاهدتهما أو استمالة الطفل لصفه على الأقل، بما يولد توتر وفي الحقيقة تمزق، مش توتر، التوتر هنا كلمة تعبر عن التمزق، لأن التوتر مش ملها في عند العلماء ملهاش المدلول برضو الدارج اللي احنا بنستعمله زي الانتماء، زي ما قلنا في كلمة الانتماء، لا التوتر الانكزايتي هنا هي تعبر عن تمزق داخلي في الطفل. فلما الطفل يستخدموه كأداة في خناقة ما بينهم ان الواحد يضرب بيه الاخر، طب خليك بقى خلي مامتك تبقى تستعيد بيك عني بقى، او خليه ينفعك زي ما قلت، او استمالة الطفل ده لصف واحد ضد التاني، او ان الاب يمسك الابن كده ويقول له عجبك اللي ماما بتعمله ده، او الام تمسك الطفل وتقول لها شايف ابوك ما انا هعمل ايه. اللي مش مدركينه الوالدين انهم بهذا الموقف بيمسكوا الطفل ويربطوه زي القصة الشهيرة في الجاهلية بين جملين متضادين ويربطوا الطفل من ايديه كل ايد ناحية جمل ورجل ناحية جمل ويطلقوا الجملين عكس بعض، هما يمزقوا الطفل تمزيقا بشعا. النقطة 10 والأخيرة، اتفق جميع الدارسون، لا تحتاج أن تكون نقطة خاصة لباولبي، اتفق جميع الدارسون على التأثير المرضي الضار الممرض والضار لتعرض الطفل لأي نوع من أنواع الإيذاء، الإيذاء البدني أو الإيذاء المعنوي أو الإيذاء الجنسي أو الفكري، أي نوع من أنواع الإيذاء. وطبعا هناك محاضرات خاصة بالشايلد أبيوز أو إيذاء الطفل.